يقوم عليه أبرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشتكم الطاهرة المباركة، على شاشة قناة الرحمة، على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والصدق والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم
شيخ. أهلا وسهلا.
الله عنك وأنسك بقربه وجعلك من عباده المتقين.
آمين آمين.
بارك الله فيك. والله لا أصدق أني أكلمك.
الله يرضى.
والله لا أصدق.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
قد جعل لي، أتمنى أن يجعل الله عز وجل لي اسما عملي، اسمي إخلاص.
آمين آمين يا رب.
فذقت طعم الإيمان مبكرا الحمد لله، وإني على طاعة فلا يوم إلا وأصومه، والحمد لله والشكر له وحده. فقيام وذكر واستغفار، ولكن منذ رمضان تظهر لي بعض المشاكل، وساوس لا أستطيع حلها.
نعم. وساوس متعلقة بالعقيدة.
لا أدري ما أفعل بها.
وساوس متعلقة بالعقيدة ولا بالعبادة؟
لا بالعقيدة، يعني كما يفعل السحرة. أنا استغرب، يعني الحمد لله رمضان عبادة، قيام ليل، لا يفوتني الثلث الأخير من الليل حتى الأيام هذه. يعني أصحى سنتين ونص والحمد لله، لله الحمد. يعني أريد أن أجعلها عبادة فقط بيني وبين الله عز وجل، لكن منذ هذه يعني تزعجني في العبادة، تزعجني في الطاعة. يعني بفضل الله حول الذكر الاستغفار، يعني لا تعدوا أو تعدوا نصف ساعة أو نص ربع، حاسب نفسي كما قال الشيخ يعقوب، كل ربع ساعة ذكر صلاة على النبي استغفار، لكن الحمد لله، لكن تأتيني ولولا ثانية أكرهها، أكره نفسي، أتمنى أن أضربها، يعني أموت نفسي، أتمنى الأرض تنشق وتبلعني، لا أدري ما أفعل.
إن شاء الله أرجو أن تنتظر الجواب، وسيشرح الله صدرك بإذن الله تعالى.
فأدعي لي يا شيخ
بحسن الخاتمة. أسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق، وأن يرزقني وإياك
وحفظ كتابه، فإني الحمد لله أتممت حفظ آل عمران بعد البقرة.
نعم.
وحج بيته أنا وأمي وشفاء أمي، والدعاء لأبي بالمغفرة وهداية أختي وأخواتي جميعا.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. طيب، نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا، خير حال الحمد لله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ورفع قدرك.
آمين يا رب.
يثبتك على الحق إلى أن تلقاه.
آمين آمين.
أرجو منك الدعاء لأمي الشفاء يا رب.
الله يشفيها ويعافيها ويرفع عنها كل بلاء.
آمين يا رب. آمين. ادعي لي بالهداية كده.
ربنا يهدي قلبك ويسترك في الدنيا والآخرة.
آمين. عندي سؤال.
نعم، ارفع الصوت لو سمحت.
أنا باخذ يعني مادة دراسية يعني في مركز.
نعم.
باخذ دورة تدريبية في مركز يعني.
نعم.
فبيبقى الأعداد كثيرة وكده، فبعد انفلونزا الخنزير وكده، فالمركز ده شال اليافطة بتاعت المركز وحط يافطة جمعية خيرية يعني.
نعم.
عشان يتهرب من وزارة الصحة يعني.
نعم.
فهل أنا لو أروح يعني بروح المركز أو كده فبشاركهم في الاسم أو كده يعني في التهرب ده؟
طيب حاضر.
جزاك
طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا عم محمد؟
مرحبا.
والله يا عم محمد انا عندي رؤيه يعني ادتني 3 مرات، صليت صلاه الاستخاره والرؤيه ادتني 3 مرات.
اتفضل.
الو.
اتفضل اسمعك.
اقول لك انا عندي رؤيه، الرؤيه دي ادتني 3 مرات، صليت صلاه الاستخاره والرؤيه ادتني 3 مرات.
اي اتفضل.
الرؤيه ادتني مرتين، يعني انا بحب واحده واهلي بيني وبينها مشاكل، وصليت صلاه الاستخاره مرتين تانيين، وكل جم صلي اقوم الاقي الفجر عيد.
أيوة.
ومره ثانيه طلعت له وسط خضره وكانت جايبه لي اكل وكده. انا مش عارف اعمل ايه يعني.
هل انت متقدم لخطبتها؟
نعم.
انت متقدم لخطبه هذه الفتاه؟
يعني انا بحبها وعايز ارتبط بيها يعني وكده، هو يعني بتبقى زوجتي على سنه الله ورسوله.
هذا حديث نفس، واسال الله ان يقدر لك الخير. هذا حديث نفس. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم.
تفضلي يا اختي. عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ محمد. الشيخ محمد كده اسال حضرتك، هل رجل، هل الاخ المقاطع لاخته، وهل وهو يرفض صلاتها، يعني هل الاخت عليها صلاتها؟ يعني هي الاخت لو قطعته وهي قاطعه للرحم، ام هو الواجب عليه صلاتها؟
وهي تقطع، هو يصلها وهي تقطعه، او العكس؟
لا العكس.
طيب
الاخ السؤال الثاني شيخ محمد، هل الخال، خال الزوج وعمه من المحارم للزوجه ام لا؟
حاضر.
السؤال الثالث، لو رجل بيشتري كاوتش بمبلغ معين وبيدفع قسط والباقي يدفعه ايه على فترات يعني، ولكن صاحب الكاوتش يطلب منه فوائد، فهل على المشتري اسم ام لا؟ وان كان ليس له بديلا، يعني الرجل ده ملوش بديل تاني. وبسالك يا شيخ محمد ان تدعي لي بتيسير امري.
حاضر. ربنا يسترك اختي. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه شوف محمد، انا كان ليا بس سؤال لو سمحت.
اتفضل يا.
هو انا يعني ايه، زوجي بخيل شويه، فانا مش عارفه ازاي اتعامل معاه، فممكن تديني نصيحه اتعامل بيها معاه؟
حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخنا، انا حاطط فلوس في بنك مصر للمعاملات الاسلاميه.
نعم.
فمش عارف هل كده صح او غلط.
طيب حاضر.
وبشتغل بالقسط، عاوز اعرف الصح في القسط بس عشان ما يخشش في فلوس ربا او حاجه.
حاضر، جزاك الله خيرا. حاضر. طيب ساخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
منور الشاشه يا حاج محمد.
ربنا ينور قلبك بالايمان.
ربنا يبارك في عمرك ويخليك. انا الحاجه بتاعت اسماعيليه اللي قلت لحياتك نفسي اشوفك.
اهلا وسهلا، ربنا يسترك.
الله يخليك، عامل ايه حضرتك؟
بخير، اهلا وسهلا.
الحمد لله. والله يا حاج محمد انا نفسي اجي لك المنصوره، بس هو المرض اللي يعني اللي بتعبني شويه، مش عارفه امشي.
اسال الله
ان ربنا يقدرني ان شاء الله. انا نفسي اشوفك فعلا قوي قوي قوي.
ربنا يرفع عنك البلاء ويرفع عنك الداء.
ربنا يخليك، ربنا يخليك.
امين يا رب.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخ محمد. يا
ادعي لنا، ادعي لنا، ربنا يسترك ويكرمك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ محمد.
نعم.
الشيخ بدي احكي معك بعد البرنامج، ممكن اترك رقمي في الكنترول؟
حاضر، اتصل على نفس الرقم وانا ان شاء الله ارد عليك بعد 10 دقائق باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك، وارجو من اخواننا ان يهتموا بال. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. ارجو من الاخوه اذا اتصلت اي اخت او اي اخ يريد ان يكلمنا بعد برنامج في عندنا في الاداره، ارجو ان ييسروا ذلك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
والله انا حضرتك معي موضوع، يعني موضوع بس يعني يخص كده شويه يعني.
نعم.
موضوع يعني بس يعني شخصي شويه يعني.
لا اسمعك، الصوت عندك غير واضح. طيب السلام عليكم. استقبل اتصال اخر.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يسترك.
ادعي لنا يا شيخ.
ربنا يثبتنا لك على الحق.
يا رب، اللهم امين. شيخ، نقابه المهندسين عامله حاجه اسمها التكافل. الحكايه ان احنا بندفع مثلا مبلغ 500 جنيه دلوقتي و60 جنيه كل سنه، وبعد 5 سنين ال 60 دول ممكن يبقوا 100، لحد ما نوصل سن 60 سنه ان شاء الله ناخد 24,000 جنيه.
نعم.
هل ده في مشكله؟ وبيشغلوا الفلوس دي في العقارات وفي الاراضي.
حاضر حاضر حاضر،
ادعي لنا يا شيخ.
الله يسترك ويبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
أي تفضل.
يا شيخ، أنا سمحت، أنا عندي سؤال بس.
تفضل.
ليه أخت كانت في الشغل؟
نعم.
ليه أخت كانت بتشتغل يعني؟
أي نعم.
فحلفت عليها بطلاق معها تروح الشغل دي ثاني وقعدت من الشغل.
نعم.
وجيت سافرت على الأردن على فبعد فترة راحت الشغل أسبوع وانقطع، بس أنا ساعة ما حلفت كان فريتي ما تروحش الشغل خالص.
أيوه.
فهل دي حسب عليها طلقة؟
وحلفت عليها بالطلاق، هي من حقك تطلقها أنت؟ وهل من حقك أن تطلق أختك، ولا حلفت على أن مراتك تبقى طالق لو ذهبت أختك إلى العمل؟
لا، أنا صراحة قلت عليها الطلاق، ما أنت راح الشغل دي تاني.
طيب، وأنت لا تقصد أن تطلق زوجتك أنت؟
لا، أنا مقصودش طبعا نظام تهديد مثلا أو كده.
طيب، حاضر حاضر. طيب، نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
حضرتك ادعي لي بالشفاء إن شاء الله.
يا رب الشيخ وعافيك وشفى مرضى المسلمين.
عايزة أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أنا يعني أنا مريضة وقالوا لي عايزة عملية. ولموا لي فلوس علشان أعمل العملية. وبعدين العملية قالوا مش نافعة. وبعدين دلوقتي قالوا لي الفلوس دي ممكن تحج بيها أو تصرفها في العلاج.
مش نافع ليه العمليه؟ مش نافع ليه؟ امال جمعوا لك ليه؟
ما عشان في دكاتره كتير قالوا العمليه دي مش نافعه عشان في استسقاء في البطن وكده.
طيب، ماشي. وبعد طيب، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا.
والله يا شيخ محمد، انت وجهك منور قناة الرحمة.
الله يستر، ربنا يرفع قدر.
ربنا يبارك فيك يا رب، ويبارك في جميع العاملين في قناة الرحمة.
آمين يا رب. آمين.
وأسألك الدعاء لي ولإخواني أن نكون من حفظة القرآن الكريم يا رب.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، شكر الله لكم. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي يا حاجة، أهلا وسهلا.
شيخ محمد.
أي نعم.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يسترك، اهلا وسهلا.
عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب.
وانت بخير، ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك لك يا رب، ادعي لنا.
الله يكرمك ويجبرك.
الله يكرمك يا رب، وادعي لابن الله يكرمك.
الله يجعله من الصالحين.
الله يكرمك يا رب ويديك الصحه.
امين امين.
وينور لك عينك يا رب.
اللهم امين يا رب.
ويحب تخلقه.
اللهم امين.
امين يا رب.
اللهم امين.
سلام.
شكرا شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. طيب، نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
تحياتي لشيخنا وحبيب قلوبنا الشيخ محمد.
عزك الله، الله يحييك ويجمعنا لك بهذا الحب في ظل عرشه.
أمين، والله إنك لفخر أمة الإسلام يا شيخ محمد.
الله يسترك ويرفع قدرك.
لو سمحت قول أمين يا شيخ محمد. الله يجزيك خير.
أمين أمين أمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وفي عمرك ويزيدك علما وسعة في الرزق.
اللهم آمين.
ويهدي لك أولادك كما كنت سببا في هدايتنا يا شيخ
محمد. يا رب يا رب يا رب.
وإنها لبشرى تسر القلوب لاختياركم للمشاركة في غسيل الكعبة.
اللهم لك الحمد، ربنا يعزك ويرفع قدرك.
الله يوفقك يا شيخ محمد.
آمين.
يا رب.
آمين آمين آمين.
شيخي وتاج الرأس، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل، ربنا يعزك، تفضل.
عندما يمرض أحد علماؤنا أقول يا رب اشفيه وأدعو له، وأتمنى أن أكون بدل هذا العالم، لأنني فرد، أما أنتم أمة للأمة.
الله،
فهل أؤثر على هذا القول؟
الله أكبر، جزاك الله.
وأشرح لنا عدة المرأة، اشرح للمرأة عدتها، لأن في مصر صراحة الحريم مش فاهمين عدة المرأة.
حاضر حاضر.
الله يجزاك خير.
حاضر، ربنا يعزك ويرفع قدرك، ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. طيب نستقبل سؤالين أخيرين لأن الوقت اليوم يعني قليل، أسأل الله أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا. نستقبل اتصالين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الله يسترك.
أسأل الله أن يحفظك ويقرأ للأمة.
آمين يا رب وإياكم.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
يا شيخ أنا أعاني من وسواس يعني كلش قوي، ما أقدر يعني ما أعرف شو أسوي.
حاضر حاضر حاضر. أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يذهب عنك الوساوس. إن شاء الله أجيبك بإذن الله. أنت وأختنا التي سألت في أول سؤال عن الوساوس، فإن شاء الله سأجمع بين السؤالين. طيب أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟ مبارك الله لكم في حج هذا العام.
آمين آمين آمين.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم أهلا وسهلا.
أريد أن أسألك أن
نعم فقدنا الاتصال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
أنا والله يا شيخ كلما أراك وأنا مبتلية بصحة وأريد منك دعاء في يوم في الليل.
حاضر.
والله ما اهتديت إلا على يديك.
اللهم لك
الحمد. ولا أريد أن أخبر أحدا وهذا سر بيني وبينك والله أعلم، ولكن أريد منك الدعاء كثيرا لي.
حاضر 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 يا أختي. أسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يزيل غمك وأن يقدر لك ما يرضيه عنك. طيب أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم في قناة الرحمة.
وإياكم.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال.
نعم.
كان ابني كان في النادي ولقي خاتم.
نعم ابني.
ابني كان في النادي ولقي خاتم.
والله.
كنت عايز أعرف هل الخاتم ده إيه حكمه، يعني هل أبيعه وأتبرع بفلوسه لصحابه ولا أعمل إيه؟
هو لقاه يعني وجده؟
ابني أنا اللي جي في النادي.
طيب لقيه في النادي. حاضر.
ماشي.
حاضر حاضر.
شكرا.
ربنا يبارك فيك. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، ووددت والله أن لو جلست فقط يعني أستقبل اتصالاتكم لأنني أعلم أن مجرد الاستقبال للاتصال يريح المتصل، ووددنا ورب الكعبة أن لو أرحنا إخواننا وأخواتنا جميعا بالحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنهم جميعا صالح الأعمال. طيب أجيب إجابات سريعة للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة نظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال وجدته على مكتب القناة يقول: العينات الطبية المجانية للدواء هل من الممكن أن تباع بمقابل مادي أم لا؟ والجواب لا، لا يجوز أن تباع العينات المجانية التي تهدى للأطباء. وأنا أنصح إخواني الأفاضل من الأطباء ومن الصيادلة أن يجعلوا هذه العينات المجانية للفقراء، لا يجاملوا بها الأغنياء. يعني هذه نصيحة مني لإخواني الأفاضل من أساتذتنا الكرام من الأطباء ومن إخواننا الأفاضل من الصيادلة، أرجو أن تكون العينات المجانية الدوائية للفقراء الذين لا يستطيعون شراء الدواء. ولو أهديت هذه العينات لإخواننا وأساتذتنا الأفاضل من الأطباء أرجو أن يحتفظوا بها، فإذا تقدم فقير علم من حاله أنه لا يستطيع أن يشتري الدواء فعلى الأقل إن أخذوا منه قيمة الكشف فليقدم له الطبيب هذه العينة المجانية، وهو إن شاء الله تعالى مأجور، وهو مأجور، أسأل الله لا يحرمه الأجر. أما أن تباع هذه العينات المجانية فلا يجوز بيعها، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يطعمنا وياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال أختنا الفاضلة أنها على طاعة وعلى ذكر وعلى استغفار وغير ذلك، أسأل الله أن يثبتها على الحق، ومع ذلك تداهمها بعض الوساوس أو كثير من الوساوس المتعلقة بأمر العقيدة. وهذا سؤال أخت فاضلة أخرى سألت في آخر هذه الحلقة الكريمة إن شاء الله تعالى. وأنا أود أن أبشر، يعني فستعجب الأخت من هذه العبارة، أود أن أبشر هذه الأخت الكريمة
بأن هذه الوساوس التي تخافها هذا الخوف الرهيب الآن، هذه الوساوس المتعلقة بالله جل جلاله، متعلقة بالذات، يعني قد يأتي الشيطان ليوسوس لأختنا الفاضلة ويقول لقد خلق الله السماء والأرض وخلقك وخلق كذا وكذا، فمن خلق الله؟ قد تأتي هذه الوساوس المتعلقة بالذات في الأسماء، في الصفات، في الأفعال. هذه الوساوس أيتها الأخت الكريمة ما دمت تردينها وتتألمين منها هذا الألم وتخافين منها هذا الخوف، ولا تنجرفي وراء هذه الوساوس، ولا تزعزع إيمانك، ولا تحول بينك وبين طاعة ربك سبحانه وتعالى، فأنا أقول لك بملء فمي أبشري، فهذا دليل إيمانك الصافي بإذن الله تعالى. فلقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس التي تداهم قلوبهم أحيانا وهم يدفعونها، فقال لهم عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: أما وقد وجدتموه؟ أما وقد وجدتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك محض الإيمان. الله أكبر، أبشري يا أختاه، فذلك محض الإيمان. لقد يأس الشيطان معك في كثير من أبواب العبادة، فراح يوسوس إليك في هذا الجانب، في جانب الاعتقاد، في جانب متعلق بذات الحق تبارك وتعالى. فما دمت تدفعين هذه الوساوس ولا تنحت هذه الوساوس صرح الإيمان في قلبك، ولا تزعزع ثقتك بربك تبارك وتعالى، بل لا تزيدك إلا خوفا من الله، وإلا طاعة لله، وإلا مداومة على الذكر، ومداومة على الاستغفار، ومداومة على قيام الليل كما قلت، فأنا أقول لك مرة ومرة ومرة: أبشري، أبشري، وداومي على ما أنت عليه، ولا تخافي أبدا من إعراضي، من عرض هذه الوساوس أو من مرور هذه الوساوس على القلب، ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولن أقول لك زيدي على ما أنت عليه، لن أقول لمن ابتلي بالوساوس إلا كن دائما على وضوء ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كن دائما على ذكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حافظ على الورد القرآني، حافظ على صلوات بالليل، ركعات بالليل، حافظ على الذكر، حافظ على الاستغفار، ما أنت عليه لا أزيدك على ما أنت عليه، فاثبتي واطمئني وثقي بربك تبارك وتعالى، ولا تخافي شيئا إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك هذه الوساوس، وستذهب إن شاء الله، ستذهب إن شاء الله. إنما هذه وساوس شيطان رجيم يريد أن يخرجك مما أنت فيه من لذة الطاعة وحلاوة الأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى. فاثبتي وأبشري ولا تخافي، وأسأل الله أن يطهر قلبي وقلبك وقلوب إخواني وأخواتي، وأن يذهب عني وعنك الوساوس والهم والغم والألم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ويعني أنا متألم جدا لهذا الخبر الذي نقرأه اليوم في جريدة الأهرام، ونسمعه اليوم في وكالات الأنباء والفضائيات، بأنه أكثر من أو مليون مكتئب في مصر، مليون مكتئب في مصر. لما سمعت الخبر تألمت، وعاهدت الله سبحانه وتعالى أن تكون خطبة الجمعة القادمة عن علاج الاكتئاب. نعم، عالجت، يعني نعالج الاكتئاب الذي تألمت حين قرأت الخبر وسمعته أن مليونا من المصريين قد أصيبوا بمرض الاكتئاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، سنقدم إن شاء الله تعالى علاجا ربانيا ونبويا لمرض الاكتئاب من الكتاب والسنة، وذلك في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وستذاع كما يعني تعودتم وعودناكم على شاشة قناة الرحمة. وأسأل الله أن يذهب عنا الاكتئاب، وأن يذهب عنا الهم والغم والوساوس والحزن والألم والداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت يعني تسأل سؤال ورع وورعة، تقول: أخذ دورة تدريبية في مركز من المراكز، ورفع هذا المركز اللافتة الخاصة بي ووضع لافتة خاصة أخرى يعني للتهرب من كذا ومن كذا، فهل هي آثمة إن استمرت في هذا المركز؟ والله هذا سؤال ورع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق. أنا لا أعلم يعني لماذا رفع المركز هذه اللافتة؟ يعني هذا الأمر يحتاج إلى بحث وإلى سماع وجهة النظر الأخرى. هل هناك ضرر واقع على المركز جعلهم يغيرون اللافتة؟ هل تغيير هذه اللافتة يخالف النظم واللوائح القانونية ويعرض يعني هؤلاء القائمين على المركز لحرج شرعي ثم لحرج قانوني إلى غير ذلك من الأسئلة أو من مناط الفتوى الذي يجب على العالم أو على طالب العلم أن يكون على بصيرة به ليستطيع أن يسحب دليلا من القرآن ومن السنة على هذا الواقع؟ لكن على أي حال وجودك أنت في المركز للتعلم ما دام تعلمك لأمر منضبط بضابط الشرع فلا إثم عليك فيه ولا حرج، وهم إن قصروا في أي جانب من الجوانب فهم المسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياك ورعا وتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل الأخ القاطع لأخته وهو يرفض صلتها هي تحاول أن تصل وهو رافض، فهل عليها إثم؟ والجواب لا، لا إثم عليها إن حرصت الأخت الكريمة على أن تصل أخاها ولكنه قاطع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا إثم عليها وقد رفعت الإثم عن نفسها، وكأنما تسفه المل كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أذكر هذا الأخ الكريم إن كان يسمعني، وأذكر أي أخ قاطع لرحمه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعلم أن القطيعة قطيعة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فتقطيع الأرحام يعرض العبد ويعرض صاحبه إلى لعنة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، تستعيذ بالله جل وعلا. فقال لها ربنا تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالصلة صلة، صلة من الله للعبد بالرزق والرحمة والبركة والتوفيق والسداد والسعة، والقطيعة قطيعة، يقطع الحق تبارك وتعالى عن هذا العبد القاطع رحمته وفضله وبركاته جل جلاله. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فقال جل جلاله: فذلك لك. وقرأ النبي قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الآية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلناكم من أهل الصلة. وأرجو أن أنبه إخواني وأخواتي أن الصلة لا تكون إلا من قطيعة. يعني أنت حضرتك بتزورني وأنا بزورك، ده تبادل زيارات. حضرتك بتكلمني وأنا بكلمك، هذا تبادل. إنما الصلة لا تكون إلا من قطع، لا تكون الصلة إلا من قطيعة، أن تصل من قطعك، هذه الصلة. إنما أنت بتزورني وأنا بزورك ده مكافأة، هذه مكافأة، هذا رد مكافأة، هذا رد للزيارة. إنما أنت تقطعني وأنا أصلك، أو أنا أقطعك وأنت تصلني، هذه هي الصلة. ولا يجوز للأخ أن يقطع أخاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إن كانت القطيعة لدين بشرط أن يكون القاطع صادقا مع رب العالمين، فهذه قد يكون صاحبها مأجورا إن كان صادقا. فلقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع المسلم في المدينة النبوية الطاهرة أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا أو تخلفوا عن غزوة تبوك، واستجاب المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هجر مشروع. فالهجر نوعان: هجر ممنوع وهجر مشروع. أما الهجر المشروع للدين بشرط أن يكون الهاجر صادقا في ذلك فعلا، والله يعلم الصادق من الكاذب. أما الهجر الممنوع والمحرم فهو الهجر من أجل دنيا أو من أجل هوى وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الهوى وأن يكفيني وإياكم شر الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل خال الزوج وعم الزوج محارم الزوجة؟ لا 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 يجوز، لا يجوز للمسلم أن يدخل على زوجته عمه بغير وجود محرم أو خاله، فليس هؤلاء من محارم الزوجة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم الدخول على النساء، وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إياكم والحم، أو قال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. قالوا ومن الحم يا رسول الله؟ أو العلماء قالوا الحم هو أخو الزوج أو أقارب الزوج الذين يسهل عليهم أن يدخلوا إلى البيوت بلا إنكار من المجتمع. وهذه عادات بالية يجب أن تتغير، ولا يحدث في البيوت ما يحدث من المصائب والبلاء إلا بسبب التفريط في دين ربنا وفي البعد عن شرع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، إنه لذلك والقادر عليه. طيب الأخت تسأل أن زوجها اشترى سلعة معينة وهي الكاوتش السيارة أو بنشر السيارة عند بعض إخواننا في الخليج، ويدفع الأقساط، وصاحب السلعة يعني صاحب البنشر أو الكاوتش بيطلب منه فوائد ولا بديل له. أما إن كان الرجل يبيع هذه السلعة بالقسط، بمعنى إن مثلا قيمة الكاوتش للسيارة أو البنشر للسيارة مثلا 4000 جنيه مثلا، وهو يقول بأن السلعة دي 4000 كاش نقدا لكن بالتقسيط 5000، لا حرج، لا حرج في ذلك. وهذا قول جماهير العلماء، إن اتفق البائع والمشتري على سعر محدد في مجلس واحد فلا حرج في ذلك، وهذا بيع حلال وبيع مشروع. فبعض علمائنا الذين تكلم في حكم البيع بالتقسيط لم يتكلم في زيادة الثمن، وإنما تكلم في جهالة الثمن. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لم يتكلم علماؤنا الذين تكلموا في حكم البيع بالتقسيط في زيادة الثمن، فهذا جائز، زيادة الثمن جائزة مع إمهال من اشترى السلعة هذا الوقت في السداد، فلا حرج في ذلك، إنما الحرج في جهالة الثمن، في أن لا يعلم المشتري المشتري ثمن السلعة في هذا الوقت الآجل أو في الوقت العاجل، في هذا الوقت العاجل أو في الوقت الآجل. وإنما إن اتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة نقدا وعلى ثمن السلعة بالتقسيط فهذا بيع جائز ومشروع ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما إن كان البيع يقول له مثلا والله لو ما سددتش أو لو سددت كذا يبقى رقم الفايدة كذا، ولو سددت بعد شهرين أو بعد 6 أشهر هيبقى السعر الفايدة كذا، هذا لا يجوز، هذه زيادة ربوية محرمة، هذه زيادة، هذه الزيادات التي تأتي على ثمن السلعة زيادات مركبة أو متراكمة أو متراكبة لامتداد وقت السداد من المشتري، فهذه الزيادات زيادات ربوية محرمة. أما إن اتفق البائع لأي سلعة والمشتري لهذه السلعة على السعر النقدي والسعر بالتقسيط في نفس المجلس وكان السعر محددا وليس مجهولا، فهذه الزيادة لا حرج فيها وليس زيادة ربوية، لأنه بيع، لأنه بيع لسلعة، وهذه الزيادة في مقابل إمهال البائع للمشتري في سداد قيمة هذه السلعة، فلا حرج أن يستفيد هو وكما يستفاد المشتري. وهذه الإفادة أو الاستفادة ناتجة عن بيع وليست ناتجة عن ولادة مال لمال بلا بيع وبلا وجود سلعة، حتى لا يختلط الأمر على بعض إخوانه ولا طب إيه الفرق بين دي وبين الربا؟ لا، فرق كبير. الربا ولادة المال للمال لعنصر الزمن، ما فيش سلعة داخلة في موضوع الربا. الربا ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، هذا تعريف الربا، ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، إنما البيع بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، سواء كان هذا البيع كاش نقدا يعني أو بالتقسيط، ما لم يكن البيع في الأصناف الستة المعروفة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فما دام الأمر بعيدا عن هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بيع مشروع حتى مع هذه الزيادة. وأرجو أن يكون الأخ الذي سألني أيضا عن البيع بالقسط أن يكون قد استفاد من هذا الجواب، فهو جواب أيضا على سؤاله، وأسأل الله أن يطعمني وإياكم الحلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختي تسأل تقول بأن زوجها بخيل فكيف تتعامل معه؟ أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر البخل. أنا لا أجد مرضا في الرجل يعني أو من أخطر أمراض الرجال مرض البخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لمن ابتلوا بهذا المرض وهذا الداء، البخيل بعيد عن الله، البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس. ولو كان هؤلاء ولو كانوا أهله ولو كانت زوجته ولو كانوا أولاده، زوج الزوجة تكره الزوج البخيل، ولو كان دينا أي متدينا تكرهه، لا سيما إن كانت الزوجة تعلم أنه يستطيع أن ينفق وأن يوسع عليهم وعلى أولادهم. فالبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، والكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. والبخيل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يستمتع بنعم الله عليه ولا بفضل الله عليه، وإنما يعيش محروما ويموت محروما من نعم الله عليه، بل ومن دعاء أهله له بعد ذلك. يقول لك حرمنا الله يحرمه، حرمنا الله يحرمه الجنة، والله أسمع هذا بأذني رأسي، حرمنا الله يحرم عليه الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويخرج البخيل والله العظيم لن يأخذ معه جنيها واحدا، والله لن يضع في كفنه مليونا أو مئة ألف أبدا. دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. فأسأل الله أن يكفيني وإياكم شر البخل، فما ألأم البخلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن نصيحتي لأختنا، إن كان زوجها بخيلا فلا إثم عليها ولا حرج أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه، لتأكل هي وأولادها بالمعروف. وهذا جواب دقيق، وأرجو أن تأخذه الأخت بدقته، وأرجو أن تأخذه الأخت أو أي أخت لها نفس القضية بهذه الدقة. كما قال عليه الصلاة والسلام لهند، قال كلي أنت وأولادك أو أنت وأهلك بالمعروف بالمعروف. فإن اضطرت الأخت أن تأخذ من مال زوجها لتأكل ولتطعم أولادها ولتأتي للبيت بحاجاته الضرورية، فلا إثم عليها ولا حرج، حتى ولو كان ذلك بدون علم الزوج البخيل الذي يبخل بالنفقة. أما إن كانت الأخت تقصد بالبخل أن الزوج ينفق عليهم وعليها وعلى أولادها، ولكنها تحتاج مزيدا من الرفاهية، مزيدا من الكماليات، يعني عاوزة تلفزيون 60 بوصة مثلا وعاوزة تلاجة 700 أدم، لا، هذا ليس بخلا، ولا يحل لها أن تأخذ من مال زوجها جنيها واحدا بدون علمه. إن كان الأخذ لرفاهية كاملة أو لمزيد عن الحاجات الضرورية فلا يحل لأي زوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، ولا أن تضع يدها في ماله إلا بإذنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا وعنكم البخل، وأن يرزقني وإياكم الكرم والجود، وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يجعل المال في أيدينا ليسهل علينا العطاء والإنفاق لا في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يقول ماله في بنك مصر المعاملات الإسلامية. والله يعني لو وضعه في بنك إسلامي يعني مستقل استقلالا إداريا، من أقولها لله وأجري ورزقي على الله، فهو أولى وأكمل وأفضل. أن البنوك الإسلامية التي تتسم بأمرين، بعقد تأسيس مبني على الضوابط الشرعية، وبوجود هيئة للرقابة الشرعية لمراقبة أوجه استثمار أموال المودعين، هذا هو البنك الإسلامي الذي نقول لمن اضطر أن يضع ماله فيه من إخواننا وأخواتنا ممن لا يجيدون التجارة ولا يجيدون ولا يستطيعون أن يضعوا أموالهم في البيوت، نقول لهم حينئذ ضعوا أموالكم في هذه البنوك الإسلامية المتسمة بهذين الأصلين، بعقد تأسيس شرعي، بعقد تأسيس شرعي وبوجود هيئة للرقابة الشرعية. وإن حدث خلل في فرع من هذه الأفرع فالمسؤولية على المسؤولين والقائمين على العمل، ولا إثم على من اضطر. يعني ماذا تفعل الأرملة التي رزقها الله جل وعلا مبلغ من المال؟ ماذا أصنع أستاذ الجامعة وهو معه مبلغ من المال لا يستطيع أن يتاجر ولا يمكن أن يقال له أبدا لا بالشرع ولا بالعقل ضع مالك في بيتك ولا تستثمر؟ هذا لا يليق. وإنما نقول لمن اضطر ممن رزقه الله مالا ولا يجيد التجارة ولا يأمن أن يعطي ماله لأخيه ابن أمه وأبيه ليستثمر له هذا المال، فلا حرج عليه أن يضع ماله في هذه الحالة في بنك إسلامي صاحب متسم بعقد تأسيس شرعي وبوجود هيئة للرقابة الشرعية. وإن حدث خلل في فرع من هذه الأفرع لهذه البنوك الإسلامية فالإثم على القائمين لا على من وضع مضطرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. وهذه فتوى المجامع الفقهية وقد كررت ذلك مرارا وتكرارا. أعمل بالتقسيط، أجبنا على هذا بفضل الله. سؤال الأخ في نقابة المهندسين، والنقابة عاملة صندوق للتكافل الاجتماعي، وأن يضعون فيه مبلغا مقطوعا في أول الأمر ثم يخصمون منهم مبلغا آخر سنويا أو حتى شهريا أو أيا كان هذا الخصم. هذا الصندوق الأخ يقول بأن هذه الأموال تستثمر في العقارات وفي بيع الأراضي وفي التجارة الحلال، ويقسم مال هذا الصندوق بعد سن معينة لخروج هؤلاء الإخوة الموظفين المنتسبين إلى النقابة، فهل أموالها أموال هذا الصندوق حلال؟ والجواب نعم، والجواب نعم، أمواله حلال بفضل الله تبارك وتعالى، ما دامت أموال هذا الصندوق تستثمر استثمارا في الحلال ثم يوزع ريع هذا الاستثمار على المشتركين في هذا الصندوق بحسب رأس مال كل مشترك أو بالتساوي إن كان رأس المال الموضوع لكل مشترك متساويا، فهذا مال حلال ولا شبهة فيه إن شاء الله تعالى. أما إن كانت هذه الأموال في أي صندوق من الصناديق تجمع لتوضع في بنك ربوي ثم تؤخذ الفوائد الربوية لتقسم بعد ذلك على المشتركين في هذا الصندوق، فهذا حرام وهذا لا يجوز. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. أما إن كانت أموال هذه الصناديق تستثمر بأيدي الشرفاء وبأيدي الأمناء ثم تقسم هذه الأموال على المشتركين بما يساوي نسب المشتركين، فلا إثم على مشترك في هذا الصندوق القائم على البر والتقوى إن شاء الله تعالى، لقوله جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أموالنا وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخ يقول له أخت بتعمل فحلف عليها بالطلاق إنها ما تعملش. طبعا هذا خطأ، لأن الأخت لا يملك أخوها عليها طلاقا، لا يملك أخوها عليها طلاقا، ولكن لا شك ولا ريب أن قصده إن محل بالطلاق أن يطلق امرأته هو، لا أن يطلق أخته، لأنه لا يملك طلاق أخته، وإنما اليمين ملك الزوج، اليمين ملك الزوج، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى إن كان لا يقصد بهذا طلاق امرأته هو ثم عادت أخته إلى العمل. إن كان قد حدد مدة اليمين، إن كان قد حدد مدة اليمين وجلست أخته في هذه المدة لا تذهب إلى العمل فلا شيء عليه إطلاقا. يعني إن قال بأن امرأته هو تكون طالقا منه، إن ذهبت أخته إلى العمل لمدة مثلا شهر عقد النية حتى ولو لم يتلفظ، أنه لا يمكن على الإطلاق تهجر النية أبدا، النية معتبرة، النية معتبرة إذا كان الشارع الحكيم يؤاخذ العبادة على الألفاظ فلا يمكن على الإطلاق ألا ينظر الشارع الحكيم إلى النيات، بل النيات هي الأصل، النيات هي الأصل، إنما الأعمال بالنيات، فالنيات هي الأصل حتى في ألفاظ الطلاق. نعم في كل شيء، في كل شيء، في لفظ الطلاق وفي العبادات وفي الأعمال وفي الأقوال، النية هي الأصل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان هذا الرجل قد قصد ألا تذهب أخته إلى العمل لمدة معينة واستجابت الأخت بالفعل ولم تذهب فلا شيء عليه إطلاقا، فلا شيء عليه إطلاقا. أما إن كان يقصد ألا تذهب أخته إلى العمل مطلقا، يعني ما تروحش أبدا، وتصبح امرأته طالقا إن ذهبت أخته إلى العمل، في هذه الحالة إن كان في هذه الحالة يعتبر هذا اليمين يمينا معلقا. فإن كان إن كانت أخته لم تذهب فلا شيء عليه كما قلت، وإن ذهبت ولم يكن قاصد لطلاق امرأته فعليه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن يكفر عن هذا كفارة يمين، أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، القسوة صعبة، أن يطعم 10 مساكين، فإن عجز فعليه أن يصوم 3 أيام ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وأرجو ألا نستخدم لفظ الطلاق إلا في ما شرع، إلا فيما شرع، لا يجوز أن نستعمل ألفاظ الطلاق إلا فيما شرعها ربنا تبارك وتعالى. إذا استحالت الحياة بين رجل وامرأة فعليه حينئذ أن يطلق امرأته طلاقا سنيا شرعيا والحياة تنتهي، وإلا لما شرع ربنا سبحانه وتعالى الطلاق. أما أن نستخدم ألفاظ الطلاق في كل شيء، اللي رايح يشتري أعزكم الله من السوق يحلف طلاق، واللي عاوز اللي دخل البيت لقى زوجته ما سخنتلوش السلطة يحلف طلاق، كلام لا يليق، هذا كلام لا يليق، وهذا لا ينبغي أن يكون يعني سلوك العقلاء. وإنما لا يجوز للرجل أن يستخدم هذه اللفظة إلا فيما شرعه ربنا تبارك وتعالى. وهذا هو السر الذي أوقع به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلقات 3 في مجلس واحد طلاقا بائنا بينونة كبرى. لو قال رجل امرأته أنت طالق 3 في عهد عمر كان يفرق بينه وبينها. ليه؟ قال حتى يعني لا يتلاعب بشرع الله عز وجل وأنا بين أظهركم. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتساهل وأن نتهاون في موضوع ألفاظ الطلاق، لأن الرجل يقول لامرأته سبحان الله أنت طالق انت طالق انت طالق، يحللك شيخ ويحرمك شيخ ويحللك عفريت ويحرمك عفريت مرأت، وبعدين يرجع تاني يدوخ 7 دخات على الشيخ عشان ياخد منه فتوى بالمقاس، فتوى متفصلة، وبعدين نروح لجنة الفتوى ويروح للشيخ فلان ويطلع من عنده للشيخ فلان، واذا ما عجبتوش فتوى الشيخ يروح لغيره وهكذا، لانه انه عاوز فتوى بالمقاس متفصلة بالمقص، هذا لا يليق يا اخي. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم مودة بيوتنا ورحمة بيوتنا، وألا يحرم بيوتنا من الحب والمودة والرحمة والأدب والاحترام والحلال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أرجو أن يكون الجواب واضح. الأخت تقول بأنها مريضة وجمعوا لها فلوس لإجراء عملية، وبعدين قرر الأطباء بعد ذلك أن العملية ما تنفعش، فهل تحج بهذا المال؟ والجواب انتبه يا أختي، إن كانت الأخت بالفعل صادقة في هذا المرض، إن كانت الأخت صادقة بالفعل في أنها مريضة أو كانت مريضة وقرر الأطباء لها في حال المرض عملية جراحية. إن كان الأمر كذلك وأرجو أن تنتبه جدا، لأن التمارض ولا حول ولا قوة إلا بالله مصيبة كبيرة. إذا كانت الأخت مريضة وقرر الأطباء لها فعلا عملية جراحية في هذا الوقت وهي فقيرة، وقرر أهل الفضل وما أكثر أهل الفضل في الأمة زادهم الله من فضله أن يجمعوا لها قيمة العملية الجراحية، فلا إثم عليه ولا حرج، فلا إثم عليه ولا حرج. أما فلا إثم عليه ولا حرج أن تأخذ المال لإجراء العملية. أما إن كانت الأخت ليست مريضة بالفعل وطلبت من بعض أهل الفضل أن يجمعوا لها مبلغا من المال وهي ليست محقة في هذا ولا تستحق هذا، فهذا حرام عليها، وهذا تمارض ثمرته وخيمة في الدنيا والآخرة إن لم تتب إلى الله تعالى. أما الحالة الثالثة، إن كانت مريضة وقرر الأطباء لها عمليات جراحية وعليه تقدمت الأخت لبعض أهل الفضل أن يجمعوا لها قيمة العملية الجراحية ثم شفاها الله أو ذهب هذا البلاء أو قرر الأطباء بأنها لا تحتاج إلى عملية جراحية، فماذا تصنع في المال؟ إن كانت تعلم هؤلاء الأفاضل الذين جمعوا لها المال فيجب عليها أن ترد المال إليهم، فإن قال لها هؤلاء الأفاضل ما جمعنا هذا المال إلا لك، أما وقد شفاك الله وصرف عنك هذا البلاء فهذا حقك وهذا رزقك، هذا رزق طيب حلال لا إثم فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى. أرجو أن يكون جواب أختنا أيضا واضحا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أخ كريم، كريم فعلا، يقول عندما يمرض أحد علمائنا أتمنى أن أكون مكانه وأدعو الله بذلك، أنا أقول له جزاك الله خيرا أخي الحبيب، ولكني لا أرى جواز ذلك، وإنما أرى أن تقول اللهم أذهب عن شيخنا الفلاني مرضه، اللهم ارزقنا وإياه العافية، لأن الله واسع كريم، لأن الله حليم كريم جواد سبحانه وتعالى، فلا تدعو على نفسك وإنما أدعو الله عز وجل لنفسك وللشيخ بالعافية. اللهم إني أسألك أن تعفو عني وعن شيخنا فلان، اللهم إني أسألك أن تشفيني وأن تشفي شيخنا فلان، وتضرع إلى الله بالدعاء له سبحانه وتعالى أن يذهب عن شيخك هذا الداء وهذا الوباء وهذا البلاء. لكن لا تسأل الله أن يأخذ مرض الشيخ أو مرض من تحب إليك، وإنما سل الكريم سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه أن يذهب مرض من تحب. وجزاك الله خيرا على هذه النية الكريمة المباركة، وأسأل الله ألا يحرمك أجرها، وأن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عدة المرأة، هذا موضوع طويل جدا، لكن بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى أرجو أن يسر الله عز وجل لي حلقة كاملة أو على الأقل نصف ساعة للحديث عن أنواع العدد، لأن ده موضوع طويل وموضوع فعلا مهم وخطير. عدة المطلقة، عدة المطلقة طلاقا رجعيا، عدة المطلقة طلاقا بائنا، عدة المتوفى عنها زوجها، هذا موضوع طويل يحتاج فعلا إلى شرح وإلى تفصيل، وأظن أننا بفضل الله تبارك وتعالى قد تكلمنا في نتف منه، في جزئيات منه، لكن إن كان الأمر كذلك يحتاج إلى شرح وافي وإلى تفصيل لأنواع العدد، فأرجو الله سبحانه وتعالى لأن الوقت انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله أن أوفق بإذن الله تبارك وتعالى في شرحه بالتفصيل وبأسلوب يسير ليستوعبه كل أخ ولتستوعبه كل أخت بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يعينني على تذكر ذلك، وأرجو الله أن يكون قريبا بإذن الله. والأخ سمحني لأن فعلا الموضوع عاوز تفصيل والوقت انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بالنسبة لسؤال أختنا، كما سمعت منها وأرجو ألا أكون يعني واهما في السماع، تقول بأنها مبتلية بالسحر، فهمت هذا، فماذا يعني تصنع؟ وندعو الله سبحانه وتعالى لها ولكل أخ مبتلى ولكل أخت مبتلى أن يذهب الله عنا وعنكم البلاء. اللهم أذهب عنا البلاء وأذهب عنا الوباء وأذهب عنا الهم والغم والحزن وأذهب عنا السحر واكفنا شر السحرة وشر الساحرين وشر الحاقدين وشر الحاسدين وشر كل ذي شر. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وشر ما لا نهتم له يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وشر ما لا نهتم له يا أرحم الراحمين. أنا أقول لأختنا الفاضلة أن يعني تستعين الله عز وجل وأن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى وأن تحرص على قراءة سورة البقرة، يعني عليها أن تحافظ على الصلوات وأن تحافظ على قيام الليل وأن تحافظ على قيام الليل، لأن قيام الليل يحميها ربنا تبارك وتعالى بفضله من أي وباء وبلاء بالنهار. قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد فعليها أن تحافظ على الصلوات وعليها أن تحافظ على الذكر لأن الذكر يحيي القلب وعليها أن تحافظ على ركعات بالليل ولو ركعة واحدة أو ثلاث ركعات بحسب ما يسر الله تبارك وتعالى لها وأن تحافظ على الاستعاذة من الشيطان وأن تحافظ على قول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه أوراد للمسحور أو للممسوس والمصروع نحافظ على ذلك نحافظ على الذكر أن ما فيش دواء للمسحور أو للمصروع الممسوس من مس من الشيطان له مس الشيطان له إلا هذا ما فيش دواء له لهؤلاء إلا هذا كما أن البدن يمرض ويقرر الأطباء المتخصصون لهذا المرض دواء فكذلك هذه الأمراض التي تصيب البدن كسحر أو كمس من الشيطان إلى غير ذلك هذا هو الدواء لهذه الأمراض ثم عليها أن تحافظ على قراءة سورة البقرة وأن تقرأها باستمرار في بيتها إن استطاعت كل ثلاثة أيام تقرأ سورة البقرة مرة فهذا جميل لقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم خذ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة وقال عليه الصلاة والسلام ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجنة والشياطين ثلاثة أيام فعلى أختنا الكريمة أن تحافظ على هذا وألا تذهب إلى أحد أن تستعين الواحد الأحد وألا تذهب لأحد من الخلق وأن تحافظ على هذا حافظ على الصلوات حافظ على قيام الليل تحافظ على الذكر إن استطعت الصيام أن تصوم تحافظ على قراءة القرآن ورد يومي على الاستغفار إن كان بيتها فيه صور معلقة تطهر بيتها من الصور كان بيتها فيه تماثيل تطهر بيتها من التماثيل وهذه التحف المجسمة للأشياء اللي فيها أرواح إنما إذا كانت تحف وصور لأشياء طبيعية للأنهار وللأشجار وللبحار فلا شيء في ذلك إنما صور منحوتة للتماثيل موجودة في البيت تطهر البيت من ذلك تطهر البيت من هذه التماثيل المنحوتة ومن هذه الصور المرسومة أو حتى المصورة ما لهاش ضرورة ما لهاش أي حاجة فعليه أن تطهر بيتها من ذلك وأن تعطر بيتها بذكر الله وبقراءة القرآن وبتلاوة سورة البقرة وأن تجتهد هي إذ لا مخرج ولا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه وأسأل الله أن يكفينا وإياها شر كل ذي شر إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤال الأخير بفضل الله تبارك وتعالى الأخت تقول بأن ابنها لقي خاتما يعني وجد خاتما هذا ما يسمى باللقطة يعني شيء ضاع من صاحبه فوجده إنسان آخر ما حكم اللقطة؟ حكمها أن يعرف من التقطها أن يعرف بها في المكان الذي التقطها فيه عاما كاملا أن يظل يعرف بها في مكانه الذي وجدها فيه عاما كاملا يعني في هذا النادي يعلق ورقة في مكان معروف على باب النادي مثلا بأنه وجد خاتم من ذهب فمن تعرف عليه مثلا فعليه أن يتصل بالرقم الفلاني أو أن يذهب إلى المسؤول الفلاني في النادي سنة كاملة إن تعرف عليه صاحبه بهذه المواصفات فليدفع له خاتمه أو أي لقطة أيا كان مال أو غير ذلك فإن عرف ذلك عاما ولم يتعرف عليه أحد فله أن ينتفع به ولا إثم عليه ولا حرج، وإن باعه وتصدق بثمنه لصاحبه فأرجو الله ألا يحرمه الآخر هذا الأجر. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.